أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في آداب العالم والمتعلم، وتكلمنا في الأدب الأول وهو الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى عند طلب العلم وعند التعليم، وذكرنا بأن الإخلاص شيء جوهري ماهوي، إذا فقد أصبح طلب العلم أو هذا العمل لا قيمة له أصلا. وقلنا بأن الإخلاص هو لب الأعمال العبادية، كل عمل عبادي ليس فيه إخلاص لا قيمة له. الأمر الثاني الذي لا بد لطالب العلم أن يلتزم به ويهتم به ويتأدب به هو استعمال العلم. المصنف يقول: والأمر الثاني استعمال ما يعلمه كل منهما شيئا فشيئا، فإن العاقل همه الرعاية والجاهل همه الرواية. معنى الكلام باختصار أن الإنسان عندما يتعلم شيء لابد أن يبدأ العمل، أول من يعمل هو، وإلا ما الفائدة في أن الإنسان يتعلم ولا يعمل؟ فلو فرضنا أن الإنسان تعلم في الدراسة الدينية أن الله يحب السماحة والعفو عن الآخرين، فعندما يمر بقضية يأتي شخص ويؤذيه عليه أن يسامح تطبيقا لما تعلم. وكذلك المعلم عندما يريد أن يعلم الناس الصبر والتحلي بالصبر، فإذا مر بضائقة معينة عليه أن يتحمل ويصبر، لا أن يتذمر ويزعل، بعضهم لا يتحمل. خلاصة المسألة أن الإنسان لا بد أن يعمل بما يعلم، وإلا فيكون العلم وحده لا قيمة له وبالا عليه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا، كبر مقت كبير، جريمة كبرى أن الإنسان يقول شيء ولا يعلم. الشاعر يقول: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. النصوص على هذا الشرط، هذا الأدب وهذا الشرط، من أين استقي؟ ما هو مصدره؟ يقول المصنف: مصدره كلام أهل العصمة والطهارة. قال علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، يعني ناج يوم القيامة الله ينجيه، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك. وإن هذا كلش مهم، راح تيجي وقفة فقرة كلش مهم. بعض الأوقات إحنا من استوعب الموقف، فأهل البيت أو الأخلاقيين يقربون الفكرة بالمثال. هنا مو بس مثال، بل هو حكاية عن واقع يخبرنا عن ذلك المرتبطون بوحي السماء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله يقول في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كلام رسول الله وحي من السماء. الآن لو سألنا رسول الله ما هو موقف السماء وما هو مصير الذي يعلم ولا يعمل، يقول إن هناك أمرين لهذا الصنف. أولا هو من أهل النار، جزما من أهل النار، موقف مخيف أن الإنسان يبشر بالله، موقف مخيف ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين، فهو من أهل النار جزما. ثانيا أن هذا الشخص عندما يدخل النار يتأذى ويؤذي أهل النار، وبعبارة أخرى أن أهل النار مع ما عليهم من عذاب ومصائب وشدة وتعذيب وكل ما لديهم، عندما يرون العالم الذي لا يعمل بعلمه يتأذون أكثر. من أين تتأذون يا أهل؟ يعني أهل النار يشكون إلى الله: ليش جبت لنا واحد يؤذينا؟ زين هذا ايش سوى لكم حتى أذاكم؟ يقولون إنه يخرج من بطنه ريح نتأذى. بس هم واقع عجيب، يشربون الصديد، حميم، جلاوزة، زبانية، يدقون عليهم ما يصيحون الغوث، من يطبلهم هذا الشخص ريحته من قوس جيفته تقتل أهله. إذن شنو من ريحة لي هذا بسبب كتمان العلم؟ شنو من ريحة بي بحيث حتى أهل النار مع ما بهم يتأذون منه؟ يعتبر كتمان العلم وعدم العمل به أن الله أكبر جريمة وأخبث جريمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك العلم. بريحة كريهة أهل النار يضجون. زين هذا لو هنا بالأرض شلون؟ وإن أشد أهل النار ندامة، انتبهوا، وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله تبارك وتعالى فاستجاب العبد له وقبل منه فأطاع الله فأدخله الجنة وأدخل الداعي النار بتركه علمه. طبعا هذا يتمدد، يعني مثلا لو افترضنا نعوذا بالله إنسان إجا علمني الصلاة، أنا ما أعرف أصلي، إجا علمني الصلاة، علمني أخلاق، قال لي السماحة، الله يحب السماحة، تزعل يا واحد، إذا زعلت طول زعلك، إذا علمني كل شيء، أنا هم كلهم تعلمتهم، هو ما طبقهم، أنا طبقتهم، فأنا أدخل الجنة ويدخل النار. زين هذا يدخل النار حتما راح يسأل عني: وين فلان؟ قال له فلان بالجنة. يندم لو ما يندم؟ يندم، يقول لهم أنا دخلت الجنة. دخلت الجنة، أنت ليش عرفت الجنة؟ فيندم ويتحسر أشد الحسرات. فأطاع الله فأدخله الجنة وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى. أتكم هاي غلط، واتباعه الهوى
وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وطول الأمل ينسي الآخرة. وعن أبي عبد الله عليه السلام، هذه كلها روايات راح تقرأها في شنو؟ في تطبيق العلم، لا بد أن الإنسان يعمل بما يعلم. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. الصفا يعني الحجر الأملس، القطرة الماء من توقع عليها تبقى واقفة، لا فأسن تزول عنه، ما يستقبل أي قطرة ماء، خلاف الأرض الطينية من الدبين قطرة بيها أو الدبون قطرة بيها شنو يستقبل. فإذا هيك إنسان صخرة ما راح شنو ما راح يستفيد. معنى الكلام شو؟ أكو بعضهم إخواني أخواتي عند لسان طيب حافظ، من يقعد ينصح نصيحته مقبولة 100% عند الناس، لكن من ينتهي المجلس الناس إذا تسألها يا بس استفاديت فشي قالوا نسينا، كله نسينا، خوش حكي حكي بس نسينا، شنو خوش حكي وشنو نسيت؟ صوت مين من الناس؟ صوت بالناس؟ الإمام الصادق يقول لا، صوت مو بالناس، صوت بالواعظ. ليش بالواعظ؟ خوش حكي حكي مولاي، يقول لا، يقول هذا حكي ما طلع من قلبه، طلع من لسان. لو طالع من القلب، لو كان خارجا من القلب لدخل القلب، هذا ما دخل. من يشوفون موعظة ماكو عند الناس، استفادة ماكو، اتهموا المرشد. المرشد إذا ما كان كلامه طالع من القلب خارج من القلب ما كان يدخل. لذلك الإمام يعطي ضابط يقول: كل من لم يعمل بعلمه، هذا شنو؟ لا تستقر موعظته في نفوس الناس. طبعا بالتطبيق هم واضح، يعني أنا من الناس، أنا لو أنصحكم بقضية معينة وأنا ما أسوي، تسمعون من عندي بعد؟ لا تصدقوني، لا مصدقوني، تصدقوني. قالوا عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يشفع شفاعة حسنة أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به، هذا في مدح الأستاذ، فهو شريك، ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له خطبه على المنبر: أيها الناس، إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون. ما يصير واحد يعرف وما يعمل. إن العالم العامل بغيره، يعني يعلم بشيء يعمل بغيره، بالعكس يعني، كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله. بل قد رأيت أن الحجة الإمام يقول عليه أعظم والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه منها على هذا الجاهل المتحير بجهله. يعني الجاهل المتحير بجهله أحسن من هذا العالم الذي لا يعمل بعلمه. وكلاهما حائر بائر، لا ترتابوا فتشكوا، ولا تشكوا فتكفروا، ولا ترخصوا لأنفسكم فتدهنوا، ولا تدهنوا في الحق فتخسروا، وإن من الحق أن تفقهوا، ومن الفقه أن لا تغتروا، وإن من أنصحكم لنفسه أطوعكم لربي، وأغشكم لنفسه أعصاكم لربي. كل واحد يغش هذا عاصي. ومن يطع الله يأمن ويستبشر، ومن يعص الله يخذ وينتهي. وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، ولسانه الصدق. طبعا دي يصور لك العلم كأنه إنسان ويقسم المجالات اللي يمكن أن يستفيد منها الإنسان. طبعا
هنا أكفت سؤال ما معنى تدهن؟ تدهن يعني المداهنة، يعني التنازل، التنازل بغير حق يسمونه من التنازل، يعني شلون تخاذل شيء. ودوا بالقرآن يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون، إذا تنازلتوا هم هم يتنازلون، تنازلوا عن دينكم هم هم يتنازلون عن قتالكم وكيفكم بعد. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يتمنون الكفار أن أنتم تتنازلون عن دينكم حتى هم يتنازلون عن شنو؟ عن قتالكم. مستعدين مو بس يتنازلوا عن قتال، يعطوكم فلوس، يسووكم ملوك، بس يتنازلوا عن دينكم. هذا معنى المداهنة. ولسانه الصدق وحفظه الفحص وقلبه حسن النية وعقله معرفة الأسباب والأمور ويده رحمة ورجله زيارة العلماء، يعني طالب العلم هيك كل يصير، طالب العلم كل يصير متواضع، عينه ما بيها هذا ما بيها حسد وأذية، إذنه كلها تفتهم، يعني فاك عقله، فاك إذنه لكل كلام، لسانه ما يتكلم الكذب غير الصدق، وحفظه الفحص، وهمته السلامة، وحكمته الورع، ومستقره النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه لين الكلمة. مو سلاح العصبية والصياح والعياط والضروب، لا، يتسلح بالكلام اللين. يعني واحد يجي يتعارك وياي لازم أواجه بكلام لين، إذا فاير راح يهدأ، مو أواجه بكلام أقسى من عنده. قد ما أأمن شر، فعلا ما أأمن شر. وسيفه الرضا وقوسه المدارات، القوس يعني هذا المرمى، محل رمي السهام يسموه قوس. وجيشه محاورة العلماء، هاي فارزة شيلوها وراء المحاورة. وماله الأدب، وذخيرته اجتناب الذنوب، ورداؤه المعروف، وماؤه العفو، ومأواه الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه محبة الأخيار. هنيا لطالب العلم، إذا باقي المواصفات يطلع لنا طالب علم احنا بخير والحمد لله موجود. وفي حديث عنوان البصري الطويل عن الصادق عليه السلام: ليس العلم بكثرة التعلم، العلم مو واحد يأخذ علمه هو، وإنما العلم ماذا؟ نور يقع. انتبهوا كلش هاي مهمة، هاي رواية عنوان بصري رحت أتوقف بها، يعني أتكلم بها كثير، انتبهوا لأنه من الأمور المهمة جدا. خل هذا الفقرة نقراها حتى نحول إلى عنوان البصري ونشوف شنو قضية عنوان البصري. ليس العلم بكثرة التعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله أن يهديه، يقصد هذا العلم علم الدين. فإذا أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله. الشاهد هنا لتطلبون العلم من دون استعمال، اطلبوا العلم حتى تستعملوه. واستفهم الله يفهمك، ستروحون للهامش للحاشية، رواية عنوان البصري. شنو هاي رواية عنوان البصري؟ خل أشرح لكم فتشي مقدمة. أحد العلماء الكبار في المدينة المنورة كان اسمه عنوان البصري، هذا رجل بلغ 90 سنة يحضر عند العلماء، حضر عند علماء كثيرين، هو يسولف عن نفسه، هو يقول، حتى أخذ من الجميع وطلع على خفايا الجميع فلم يقنع بواحد منهم. بقولتنا احنا نقول ما نقع واحد بقلبه. حضر عند فلان، عند فلان، طبعا دول اللي حضر يمهم كلهم ليسوا من اهل البيت عليه السلام، من الجانب الاخر. الى ان يقول صار بذهني ان احضر يم جعفر الصادق عليه السلام، فيقول اجيت دقيت بابه ما قبل. السبب أن الإمام يتعذر بشيء، يقول أنا ما اقتنعت بعذر الإمام. المهم يقول سويت ورد، يعني شلون احنا بزمان نقول سوينا ختمه، شلون انسان يسوي ختمه مثلا الله يفتح له فد باب. يقول انا تخلت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوسلت برسول الله وسالته ان يلين علي قلب جعفر، باعتبار جعفر ابنه يصير ابن النبي حفيد النبي، فما حد يقدر عليه غير جد رسول الله. يقول أنا دخلت العاقل هذا عرف منه اللي يقدر يأثر على هذا الإمام. يقول توسلت وإذا الحمد لله يقول حصلت مرادي ودخلت على الإمام جعفر الصادق عليه السلام. الحوار اللي صار بينه وبين الإمام كلش مهم أخواني أخواتي. هذا الحوار، هاي رواية دستور أهل المعرفة بالله، كل علماء الأخلاق عندهم هذه الرواية من محفوظاتهم، بعضهم كان كاتبه خالها بجيبه يقراها يوميا، لأن فيها دستور كامل للعمل مع الله سبحانه، للخلاص إلى الله، دستور كامل للخلاص إلى الله. لو واحد يخلص لله سبحانه وتعالى ويروح مخلص لله لازم يمشي على هالبرنامج. لذلك هذا عنوان ينقل لنا هاي القصة مالته، رحنا نقرأ القصة. الرواية موجودة مروية عن العلامة المجلسي عن الشيخ البهائي عن الشيخ الشهيد الأول قدس الله نفسه. الشهيد الأول يرويها عن الشيخ أحمد الفراهاني عن عنوان البصري، وكان شيخا كبيرا قد أتى عليه 94 سنة. قال منه؟ قال عنوان البصري دا يسولف عن القصة اللي صارت بي، عن الموقف، موقف غريب جدا، موقف عجيب جدا، بس عنوان ذكي استثمر هذا الموقف واستفاد وفادنا إنها ماتية. يقول كنت أختلف يعني أراجع، يعني أحضر درس. يعني أنتوا هسه الآن من تحضرون درس يمي يسموكم تختلفون إلي، تروحون بيت العلماء تسئلون مسألتكم يسمونه اختلاف. ذلك بعض الناس مساكين من جهلهم يقرون هاي العبارة اختلاف أمتي رحمة، يفتهمون الاختلاف يعني هذا التنازع والهذا. لا، الاختلاف معناته المراجعة بعضهم مع بعض. العلماء إذا راجع بعضهم مع بعض هذا من علامات الرحمة الإلهية، مو الاختلاف يعني التنازع. كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين، مالك بن أنس اللي هو إمام المالكية، هذا مالك نفسه يقول ما رأت عيناي، يعني أنقل بالمعنى ما رأت عيناي بأفضل من جعفر بن محمد الصادق، هكذا يقول في الإمام جعفر. قال كنت أختلف يعني أحضر إلى درس في درس مالك بن أنس، فلما قدم جعفر الصادق المدينة، اعتبار الإمام الصادق كان في المدينة، ثم اقتيد هجر إلى الحيرة ثم إلى الكوفة ثم عاد إلى المدينة مرة ثانية. فترة طلع من المدينة بسبب أبو جعفر الدوانيق العباسي يعني طلع عليه المنصور، استقربه إلى الحيرة عندما كانت عاصمة له، ثم الهاشمية ثم الكوفة، ثم عاد الإمام إلى المدينة، ما كان بغداد ذاك الوقت. فلما قدم جعفر الصادق عليه السلام المدينة اختلفت إليه وأحببت، يعني راجعته، وأحببت أن أخذ عنه كما أخذت عن مالك. يقول شت أحضر يما، فديوم من الأيام قلت له انطيني من ذني اللي عندك الخاصات مالاتك، مو بذني اللي تطين قدام الناس، أريد فتشي خصوصي. أريد درس خصوصي. إيش قال الإمام؟ قال أنا ما عندي وقت، ما عندي وقت. تيجي حالك حال القاعدين. وأحببت أن أخذ عنه كما أخذت عن مالك، فقال لي يوما: إني رجل مطلوب، الحكومة تدور علي وأنا خايف عليك، خاف يشوفوك يمي في اليوم ويحبسوك، خلص نفسك. ومع ذلك لي أوراد في كل ساعة من آناء الليل والنهار، عندي برنامج عبادة والتزامات بالدريس والتزامات خدمة الناس، ما عندي لحظة واحدة فراغ، الليل والنهار مشغول، فما تقدر تحصل من عندي فد وقت. روح انت من طلبة مالك، روح المالك تحصل منه فد شيء. إني رجل مطلوب ومع ذلك لي أوراد، أوراد يعني التزامات معينة، يسموه ورد، يعني الآن درسنا يسموه ورد، مثلا دعاء الصباح تقرب شو اسمه الصبح يسموه ورد، لأن أوراد يسموه، سواء كانت عمل مستحبات أو عمل معين. فلا تشغلني عن وردي واخذ عن مالك، انت شنو انت مالك راح اخذ من مالك، واختلف اليه كما كنت تختلف اليه. يقول انا تأذيت هواي، عنوان يقول هواي تأذيت انا، زين. يقول اول شيء قلت هذا امام عالم، هذا اكيد شافني انا مو مؤهل، تعبيرنا ما بيه خير، لو كان بيه خير ما كان عافني 4000 طالب عنده الامام الصادق، ليش إلي ما رادني؟ أكيد أنا ما بي حظ، ما بي خير، لو بي خير شو شون ما اتهم الإمام، اتهم نفسه. ذكي كلش ذكي، أكو نقاط بعنوان راح تبين كلش ذكي كان، الله منور قلبك راح تبين. من جملته هي لو غير واحد شي يقول، يقول هذا الإمام مالتكم متكبر ما عنده كذا، لا هذا قال أنا مو خوش نفسه، لو أنا بي حظ وبي خير الإمام ما كان عافني، قام يدق ويطلب شلون يصير براسي خير حتى هذا الإمام يقبلني، شلون ذكي. فاغتممت من ذلك وخرجت من عنده وقلت في نفسي لو تفرس، يعني الإمام لو تفرس، الفراسة تعرفون شنو، لو تفرس في خيرا لما زجرني عن الاختلاف إليه والأخذ عنه. ليش طردني؟ أكيد أنا ما بي خير، أكيد أنا من أهل النار، أكيد أنا كذا. قام يدق 94 سنة عمره، حس بنفسه بأنه هاي الطردة طردة من الجنة، مو طردة، طردة من الجنة، يعني معناته بدأ يعالج موقفه. وين أروح؟ إلى شفيع المذنبين. فدخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسلمت عليه، ثم رجعت من الغد إلى روضة، روضة تعرفون روضة هاي المكان اللي بصف القبر الشريف، مكان يسمونه روضة. أنا أكو أحد يسأل يقول مالك ابن أنس هو نفسه اللي كان في بيت الرسول؟ لا مو هو، ذاك أنس بن مالك، ذاك خادم النبي، لا هذا اجى بعد 100 سنة من ذاك، مو هو نفسه أبو حديث الطائر المشهور، هذا واحد، هذا من أئمة المسلمين، إمام مذهب المالكية، كان في عصر الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق عصره 150 سنة 150 تقريبا. قال: فدخلت مسجد رسول صلى الله عليه وآله وسلم وسلمت. شوفوا كلام علما، حتى مو احنا نتعلم، اكو بعض الشغلات احنا كنا نتعلمها ترى. ثم رجعت من الغد، يقول الصبح غبشة اجيت الى روضة وصليت فيها ركعتين وقلت اسألك يا الله، شوفوا الدعاء ماله، اسألك يا الله، يا الله ان تعطف علي قلب جعفر، جعفر قلبه، فانت بيدك القلوب يا ربي بيدك، انت تقدر هذا القلب تخليه يلتفت الي يحبني، الان ما يحبني، فاكيد انا بيه فد شيء،
فسوي لي حلوة يا قلب جعفر، خلي قلب جعفر يعطف علي، إذا عطف علي أنا بخير، اعطف علي قلب جعفر. وترزقني، هذا الدعاء الثاني، وترزقني من علمه، يا علم ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم. أريد فد علم اللي يهديني للصراط المستقيم، يهديني للصراط المستقيم. ورجعت إلى داري مغتمة وبطلت، قلت بعد ما أروح المالك، ما أروح لكل واحد، ما إن شاء الله بأي واحد. شوفوا الخطوة الأولى الدعاء، يعني الصلاة والدعاء، والخطوة الثانية قطع العلاقة مع غير أهل البيت، لأنه مش عنده علاقة بغير أهل البيت، كان عنده علاقة مع أعداء أهل البيت. الآن أول خطوة سوى قطع العلاقة، يقول لي ولم أختلف إلى مالك بن أنس. ليش ما اختلفت؟ قال لما أشرب قلبي من حب جعفر. الله سبحانه وتعالى يقول بذيك اللحظات خلى حب جعفر بقلبي، صرت بعد ما التفت لأي واحد، روحي حياتي كله صار جعفر. شوفوا التحول شلون صار. فما خرجت من داري إلا إلى الصلاة المكتوبة، بعد ما قمت أطلع من البيت إلا للصلاة، أصلي وأرجع للبيت. شلون انعزل اعتزال صار؟ يقول إلى أن ضجت، بعد ما أتحمل، ما حد داز علي أماتي، بس لو واحد داز علي نقول ما يقول ما حد داز علي. حتى عيل صبري، يعني نفذ صبري. فلما ضاق صدري تنعلت، يقول بس تنعالي، وترديت بس ردائي عباتي، وقصدت جعفر، يقول قلت بعد ما بيها مجال. وكان بعد ما صليت العصر، يقول صليت العصر رحت. فلما حضرت باب داره استأذنت عليه، فخرج خادم له فقال ما حاجتك؟ قال شدري شدك جاي. فقلت السلام على الشريف. الشريف يعني السيد، الساده يسموه شريف، يعني أريد أن أسلم على الإمام، بس أريد أسلم عليه، بس أريد أشوفه. السلام على الشريف يعني أريد أن أسلم على الشريف، يعني على سيدي ومولاي الإمام. لحد الآن كثير من دول العالم يسمون السادة شرفاء، الشريف حسين، الشريف كذا، يعني السيد. فقال هو قائم في مصلى، قال لدي يصلي. فجلست بحذاء بابه، يقول قعدت يم الباب بالقاعدة. فما لبث إلا يسيرا إذ خرج خادم فقال ادخل على بركة الله، ادخل. قالت فضل. فدخلت وسلمت عليه فرد السلام وقال اجلس غفر الله لك. الإمام قال لي اقعد، غفر الله لك، هذا دعاء كلش حلو مهم هذا. فجلست فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال أبو من؟ لأنه من مستحبات الأساتذة أن يسألون طلبتهم أبو منه. قلت أبو عبد الله. انتبهوا للكلام، ترى راح يجي كلام كلش مهم، انتبهوا. قال ثبت الله كنيتك ووفقك. يعني شو ثبت الله؟ يعني إن شاء الله تكون أبا لعباد الله، إن شاء الله تصير اسم على مسمى، يقول لك ووفقك. يا أبا عبد الله ما مسألتك؟ ايش عندك جاي؟ شنو تريد؟ تفضل أمر خدمة. فقلت في نفسي، يقول أنا بهاللحظة صار بنفسي فد كلام، يقول قلت أنا حصلت الأريدة، بعد ما طول دعالي، بعد أنا حتى لو هسه يطلعني بالشلالية كان ما أهم، ايش ما يصير بي بعد ما أهتم، لأنه أكو نقطة مهمة، مرحلة مهمة حصلتها أنا. أولا سلمت عليه، ثانيا حصلت من عنده دعاء، بعد هسه البقية حصلت ما حصلت مو مهم. يقول أنا بنفسي هيك صار. فقلت في نفسي لو لم يكن لي من زيارته والتسليم غير هذا الدعاء لكان كثيرا. يقول هذا كل شوي عليه، لأنه الإمام انطاني دعاء كل شيء هواي علي، أنا ما كنت أستحق. ثم رفع رأسه ثم قال: ما مسألتك؟ يقول: هم سألني مرة ثانية، يعني هم شافني سكتي سألني مرة ثانية. فقلت: سألت الله أن يعطف قلبك علي. إلا أنا توسلت بالله أنه شوي لين قلبك علي، يعطف قلبك علي، أنا أحبك وتعايفني، ويرزقني من علمك، وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته. وأنا أتمنى أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعائي فيك أيها الشريف. فقال: من الإمام يحجز. فقال: يا أبا عبد الله، هذا كلش مهم الحج، هذا دستورنا، الدستور راح يجي مالتنا هو، انتبهوا له. ليس العلم بالتعلم، أنت جاي تتعلم، المهم تطبيق شنو، تقدر تطبق اللي تتعلمه، عندك استعداد هذن الأمور اللي أعلمك إياها تطبقها، ولا شي يفيد أنا أعطيك علم وأنت ما تطبق أو مو قادر على التطبيق؟ شي يفيد عندك عادات وتقاليد ما تقدر تتخلص منها أنت؟ شي يفيد أنا أعلمك؟ ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله، من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا، هاي أول شرط، تريد العلم أول خطوة شنو؟ فاطلب في نفسك حقيقة العبودية. يعني شنو حقيقة العبودية؟ يعني أول خطوة صير عبد حقيقي. ترى احنا صحيح نقول احنا عبد الله، احنا عباد الله، بس شديد، كل واحدنا شايل خشمه، كل واحدنا عنده فد كذا، اصلا نقول احنا عبيد، بس احنا مو عبيد، احنا ملوك، كل واحد من عندنا ملك جبار طاغي، بالبيت اشكال ورنا، بالسوق اشكال ورنا، بين اصدقائنا كل واحد من عندنا اصلا ما يلتفت لنفسه هو عبد. بس شلون انا التفت لنفسي عبد؟ اكو ضوابط. يعني الان انا بضميري اكو نسبة عبودية ونسبة ملوكية، السيادة والاستقلال والحرية. شلون اعرف النسبة؟ اكو اختبارات راح تجي، لازم اختبر نفسي. فقال له انت ما تقدر تصير عالم وتستفيد من علمك الا بحالة واحدة، ان تسوي نفسك عبد حقيقي، مو عبد مجازي، مو تقشمرده وتقشمر نفسك، تصير عبد حقيقي، عندك استعداد تصير عبد لله حقيقي. هذا حقيقة العبودية، يعني حقق في نفسك العبودية. بعد: واطلب العلم باستعماله، من تطلب العلم استعمله، وتطلب العلم بدون استعمال، شي في تطلب العلم بدون استعمال، واستفهم الله يفهمك، اطلب الفهم من الله، الله يعطيك. قلت: يا شريف، يعني يا سيدي. قال: قل يا بعض. قلت: يا بعض، له ما حقيقة العبودية؟ شلون أحقق بنفسي العبودية؟ شلون أعرف العبودية على حقيقتها؟ شلون؟ سؤال ذكي جدا، ذكي، لأنه بعضنا يأخذ الحشاي ويطلع، هذا لا، هذا يريد يطبقها 100%، لأنه هو جاي لأجل العمل، جاي حتى ما يطلع إلا ما يأخذ اللي يريده كله، ينشلع قلبه لما نوصل، معقولة يعيف ويطلع؟ قال: ثلاثة أشياء إذا تريد تصير عبد حقيقي وتحقق العبودية، ثلاث أشياء لازم تسويها. أولا: أن لا يرى العبد، يعني لا ترى نفسك، أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا. الله شقد اعطاك أموال أملاك، يقول أنا مو مالك، لعد أنا شنو؟ لعد شو بالطاق واسمي موجود على عمارة، عمارة الحاج فلان الفلاني. إذا واحد فتح شمبر ينباب العمارة مالتي، بسطية فتح يدي بيع كاسب ما عنده، حتى لو لطش نفسه بالدنقة ما تنشنو، لازم أطلع على واخرة. فإذا كان من هالقبيل، يعني شلون أنا أحقق؟ شلون؟ قال له: كل شيء عندك قول أنا مو مالك، أنا مخول في التصرفات،
أنا مخول في التصرف. يقول أنا لتعتقد نفسك تملك شيء، لأن من صفات العبيد أنهم لا يملكون. فإذا أنت عبد ليش تقول أنا مالك؟ من تقول أنا مالك يعني معناته أنت مو عبد، فيصير عندك تناقض، شنو أنا عبد الله وشنو أنا مالك؟ ميسو هم عبد وهم تملك. خب لعش أسوي بأملاكي؟ قال له أملاكك قول عنها بأنني أنا مخول، لذلك لو الله دز لي خبر يريد هين هذا ياخذين خلي ياخذين، انه مو ملاتي انا مخول مثل الامين، مثل واحد ينطوفة سيارة يقول يا انت مخول بيه من نحتاجه ناخذه، يروح يقول هاي ملكي؟ لا ما يقول هاي ملكي، يقول انا مخول. القرآن يقول وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لان العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله، ولا يدبر العبد لنفسه تدبير. العبد ما له شغله بنفسه أصلا، يعتبر نفسه ما له أي تدبير. يعني إذا راجع كل لقمة من أمواله لازم يستأذن المالك الحقيقي اللي هو الله، إنه هو مو مالك. يريد يقعد بغرفة بيته لازم يستأذن الله، يقول له إلهي تأذن لي أقعد بهاي الغرفة، لأنه يعني لا يرى نفسه مالكا، هو مالك بس لا يرى نفسه مالك. فإذا لم يرى العبد، يقول العبد إذا وصل إلى هذه المرحلة أنه لا يرى نفسه مالكا، إذا وصل إلى المرحلة، فإذا لم يرى العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا هان عليه الإنفاق. النتيجة شو تصير؟ يهون عليه أي إنفاق، فيقوم ينطي خيرات، يصدق، خموس كذا. ليش؟ تقول يا بنت شلون تعطي وذني اموالك؟ قال مو اموالي، الله خلاه ينمي امانه، وبعدين دز لي خبر قال لي انطي، انا مدا انطي، ان ملات الله والفقراء عيال الله، وقال لي انطلع عيالي، انا مدا انطلع عيالي. قبل كان عسبالي فلوسي ما كنت انفق، الان عرفت بانه ذني مو فلوسي، فلوس الله، اموال الله، انا مخول، والله امرني بالانفاق على عياله وانا دا انفق على عياله. هان عليه الانفاق فيما امره الله تعالى ان ينفق. واذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنيا. واذا اشتغل العبد بما امره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منها الى المرار. يعني العبد إذا صار عنده بعد كل أعماله كل أوقاته بيها شنو بيها شغل وعبادة للميلة حيث يرى أنه كل ما يشتغل لله هو مقصر أقل مما أعطاه الله، هنا شو يصير بعد؟ هنا بعد يقولوا له تعال خل نتناقش، يقول مجال ما عندي للنقاش، تعال خلي نروح نتونس وقت ما عندي، تعال خلي شوية كذا نسوي. قالوا كل ما يقولوا له يقول وقت ما عندي. ليش؟ لأنه يرى نفسه أنه لا يملك شيء، ووقت ما يكفي، ومطلوب الله واله، ولازم كل يسدده كل يأديه. لأن العبد إذا اشتغل، كل عبد إذا اشتغل بما أمره مولاه بعد وقت ما عنده النفس، فلا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهات مع الناس. فإذا أكرم، يقول إذا الله أكرم عبد من عباده بهيك كرامة هذا العبد بعد فائز. فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا. وإبليس، إبليس بعد يصير حقير أمامه، والخل، ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا، ولا يطلب. هذا كله شوفوا حقيقة العبودية اختبار النتائج، هاي يسموها النتائج، المعطيات هاي يعبرون عنها بالأسلوب الحديث، المعطيات اللي راح تحصلوها من خلال تحقيق العبودية في أنفسكم، في أنفسكم. ولا يطلب ما عند الناس، بعد ما حد يطلب، بعد ما يقوم هذا عينه على ما عند الناس عزا وعلونا. ولا يدع أيامه باطنا، فهذا أول درجة التقى. قال الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قلت يا أبا عبد الله أوصني، الخبوة الصيني بعد انطيني. قال أوصيك بتسعة. إن شاء الله يأتي الكلام على وصية الإمام صلوات الله عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.